بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا بدأنا في الدرس السابق بالنوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، وعرفنا أن معنى السماع والتحمل هو أخذ الحديث، كيف أخذ الحديث وحفظه، بأي طريقة من الطرق المذكورة، والثاني الذي هو الأداء كيف يؤديه، نبدأ بالسماع. قال: وأنواع تحمل الحديث 8. القسم الأول السماع، وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، يكون من لفظه لفظ الشيخ حفظا أي يملي من حفظه، أو من كتاب أي يملي من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت، وقال لنا وذكر لنا فلان. عرفنا كيف تحمله، كيف تحمله سماعا من شيخه، إما من حفظ الشيخ وإما من كتابه، فكيف يؤديه ويبلغه؟ إما أن يقول حدثنا فلان يعني شيخه، أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لنا أو ذكر لنا، فكل هذه تدل على أنه سمعه من شيخه. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. وهذا عند الخطيب، وبعضهم ساوى بين سمعت وحدثنا، فإذا قال سمعت أو قال حدثنا أو قال حدثني فهي بمعنى. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، تلازمهم هذه اللفظة عند الأداء، يسمع من الشيخ فإذا أدى يقول أخبرنا فلان. ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون، أبو اليمان وإسحاق بن راهويه، مشهورة تلك اللفظة عنهما، حتى قالوا ملازمة لإسحاق أخبرنا، حتى قالوا ملازمة لإسحاق أخبرنا، أي لا يكاد يقول إلا أخبرنا فيما رواه، فيما رواه عن مشايخه. وما إعراب ملازمة لإسحاق أخبرنا؟ ملازمة خبر مقدم، لإسحاق جار ومجرور متعلق به. أخبرنا قصد لفظها مبتدأ مؤخر، والمعنى لفظة أخبرنا ملازمة لإسحاق. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت. هذا الخلاف الذي أشرنا إليه، أن بعضهم وهو الخطيب يجعل سمعت أرفع من حدثنا، وابن الصلاح يقول ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم. أي نظر إلى دقيقة وشيء خفي في اللفظة، فإنه إذا قال سمعت قد يكون الشيخ يحدث 2 و3 و4 وهو في جانب من الحلقة، فسمع ذلك الشيخ وهو يحدثهم فيقول سمعت، ولا يكون الشيخ قد قصده بالتحديث، بخلاف ما لو قال حدثنا أو حدثني، فإن الشيخ يكون قد قصده بالتحديث. هذا تفسير كلام ابن الصلاح والنكتة التي ذهب إليها. قال حاشية: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. هذا فيه ما فيه. لماذا؟ لأنه إذا قال حدثنا، الشيخ إذا اجتمع عنده 5 أو 50 أو 500 أو 5000، فإذا قال حدثني فلان أو أخبرني شيخي فلان، فإنه يقصد تحديث الجمع كلهم، تحديث الجمع كلهم، بخلاف سمعته قد لا يكون مقصودا بالتحديث، قد يكون جانبا أو مر فسمع ولم يقصده الشيخ بالتحديث. وعلى كل حال الأمر في ذلك قريب، فحدثنا وحدثني وسمعت بمعنى متقارب، وأيهما أعلى أن يقول حدثنا ويقول سمعت؟ الأكثر عند المحدثين حدثنا، حدثنا أكثر، وسمعت قليلة بالنسبة إلى حدثنا. قال القسم الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ حفظا أو من كتاب، يسمع من لفظه حفظا أو من كتاب. الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، تقرأ على الشيخ من حفظك لكتابه أو من كتابه من الذي عندك، الأصل الذي عندك. قال: وهو العرض عند الجمهور. هذا ماذا يسمى؟ القراءة على الشيخ يسمى العرض، يعرض على الشيخ. والرواية بها سائغة عند العلماء، ودل عليها الدليل وبوب عليها البخاري، وذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن رسولك جاءنا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: وإن رسولك زعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليل. قال: صدق. قال: وزعم أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: صدق. وزعم أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق. هذا الآن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصدقه، هذا دليل على ماذا؟ على مسألة العرض، دليل على مسألة العرض. قال القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. بعضهم كان لا يحدث بالعرض لأنه يرى أن السماع أقوى، وليس ذلك لأنه يرى أن العرض لا يصح، هذا هو الذي يحمل عليه ما روي عن أبي عاصم النبيل وعن وكيع إن ثبت عن أبي عاصم. نعم، والذي عليه الجمهور أن السماع أقوى، أن التحديث أقوى من العرض، ولكن مذهب بعض أهل العلم كمالك أن العرض عنده مقدم، ولهذا كان لا يكاد يحدث بحديث، إنما يعرض عليه. هذه طريقة مالك، ونشرها في المدنيين. قال رحمه الله إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. ومستند العلماء حديث ضمام ابن ثعلبة وهو في الصحيح. قال وهي دون السماع من لفظ الشيخ، هذا هو قول الجمهور وهو صواب أنها دون السماع. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، يرون العرض أقوى من السماع. أي أيهما أقوى؟ أن يجلس الشيخ فيقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال عن فلان، أو أن يجلس الشيخ على الكرسي والطالب يعرض عليه ويقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان والشيخ ساكت؟ تحديث الشيخ أقوى، لأنه حين يحدث بلسانه يجمع بين القول والسماع، يعني بين الانتباه للحديث تلاوة وقراءة وسماعا، فإن الذي يقرأ يكون مركزا من جهتين، من جهة الكلام، ومن جهة ماذا؟ من جهة السمع. بخلاف الشيخ إذا قرئ عليه فإنه إذا قرئ عليه يكون مركزا فقط على السمع. شخص يقرأ على الشيخ، طيب الشيخ صامت لا يتكلم إنما يسمع، فأعمل آلة السمع فقط ومركز مع الحديث بآلة السمع، بخلاف ما لو حدث هو بالحديث، الشيخ تكلم بالحديث، فإنه أعمل آلة الكلام وآلة السمع مع الانتباه والتركيز. قال وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، يعني أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري، والصحيح الأول عليه علماء المشرق. هذا هو الصحيح، علماء المشرق يعني علماء العراق من كوفيين وبصريين، وهذا هو الراجح أن السماع أقوى من العرض. قال فإذا حدث بها. طيب، إذا جلست مجلسا، أنت الآن جلست هذا المجلس وأنا أحدثك وأقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان، أنت إذا بلغت ماذا تقول؟ تقول حدثنا فلان، تقصدني عن فلان عن فلان. هذا القسم الأول، السماع، سمعت من لفظي فتقول حدثني، أو تقول سمعت من فلان، تقصدني عن فلان عن فلان. لكن إذا كنت في مجلس آخر فظللت صامتا، وشخص يقرأ علي ويقول يا شيخ وفقكم الله أحدثكم فلان، شيخكم أحدثكم شيخكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فأنا أقول في آخر الكلام نعم أو أسكت مقرا. أنت الآن إذا رويت عني فإنه لا ينبغي أن تقول سمعت فلانا تقصدني أنه قال حدثني فلان، لأنك لم تسمع مني شيئا، إنما قرئ علي وأنت تسمع، فكيف تبلغ هذا الحديث لغيرك؟ تقول إن كنت أنت القارئ فتقول قرأت على فلان، قلت حدثكم فلان عن فلان، وإن كان الذي قرأ غيرك فتقول قرئ على فلان على فلان، قرئ على فلان قال حدثكم فلان عن فلان. إذن هذا هو الأداء، كيف تؤدي؟ تقول قرأت إن كنت أنت القارئ، أو قرئ عليه إن كنت مستمعا والقارئ غيرك، إن كنت مستمعا والقارئ غيرك. قال فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرأ علي فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا، استعمل بعضهم لفظة أخبرنا في معنى أنه قرئ على الشيخ، أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح، إذا قال حدثنا يزيد لفظة قراءة عليه حتى لا يهم أنه سمعها من لفظ الشيخ، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري، يعني إذا قال حدثنا ولم يقل قراءة عليه، عند مالك والبخاري أنه يجوز، لأن الشيخ لما أقر كان في رتبة وفي مقام من لو حدثهم. ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. وهذا هو الأولى، أنك تقول قرئ على فلان، أو قرأت على فلان، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، هذا الذي ينبغي. القول الثالث، عندنا قال القسم الثالث وهو القول الثالث. الآن إذا قرئ على الشيخ ماذا يسمى هذا؟ يسمى عرضا. كيف يبلغ التلميذ؟ يقول قرأت على فلان إن كان هو القارئ، أو قرئ على فلان، أو يقول أخبرنا أو حدثنا ماذا؟ قراءة عليه. وأجاز بعضهم أن يقول حدثنا، بل أجاز بعضهم أن يقول سمعت، لكنه خلاف المختار. قول ثالث في هذه المسألة أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا. إذا قرئ على الشيخ وأنت في ضمن الحاضرين فتقول أخبرنا فلان، ولا يجوز أن تقول حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، عبد الله بن وهب، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمة مصطلح علوم الحديث، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، والقول الشائع واتباعه أولى أن تقول بما قال المحدثون وشاع عنهم، ولا سيما إذا لم يكن عليه انتقاد. فإذا تقول ماذا؟ تقول أخبرنا، أو تقول حدثنا قراءة عليه. قال فرع: إذا قرئ على الشيخ من نسخة أو من نسخه وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظه والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ما معنى هذا؟ معناها أن هذا الكتاب هو الكتاب الذي أحدث الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو نسختي، وأنا ضابط لهذا ضبطا جيدا. إن كنت أحفظه فهذا نور على نور، وإن كنت لا أحفظه وضبطه وجاء الطالب يقرأ من كتابي نسختي المضبوطة الموثوق بها فلا بأس، فكذلك على الصحيح المختار الراجح. قال ومنع من ذلك مانعون، وهو عسير. عسير معناه صعب، الذين منعوا صعبوا. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. إن لم تكن نسخة إلا نسخة الطالب، نسخة الشيخ غير موجودة، وهذا الطالب ثقة موثوق به أنه يعتني بكتابه ويصححه يتابعه ويصلح ما فيه، فكذلك أيضا تكون مقبولة. قال فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا. انتبه لهذه المسألة. إذا فرغ القارئ من قراءته الأحاديث وعرضه الأحاديث على شيخه، هل يشترط أن يقول الشيخ في آخر المجلس نعم حدثونا بذلك أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط. إذا كان سمع الكلام في المجلس من أوله إلى آخره، فإن قال نعم حدثونا بذلك فهذا أطمن وأضمن، وإن لم يقل فهو مقبول، لأن المقام مقام تحديث، وهو أمين على ذلك المجلس، فما عرض عليه من حديثه أقره، وما لم يعرض عليه لم يقره، فإذا أقره إلى آخر المجلس دل على أنه حديثه. قال وقال آخرون، قال ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. هذا شيء نظري، أما العمل عند المحدثين وفي كتبهم فالعمل على الأول، على قول الجمهور أنه لا يشترط أن يقول نعم. قال وابن الصباغ وسليم الرازي، قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. يعني ابن الصباغ فصل فقال أما من جهة العمل فيعمل بالأحاديث التي سمعت، وأما من جهة الرواية فلا تروى لأنه لم يقل نعم. وهذا تفصيل فيه تناقض، لأنه إن لم تجز الرواية لا يجوز العمل، فكيف يعمل بما لم تجز روايته وبما يشك أنها من حديثه أو ليست من حديثه؟ فإذا القول الراجح في هذا هو قول الجمهور أنه لا يشترط أن يقول الشيخ نعم حدثني، وهذا عمل مالك في موطئه، فإنه كان في أكثر أوقاته لا يقول نعم إذا عرضت عليه الأحاديث، واضح؟ فالأفضل أن يقول نعم، لكن إن لم يقل فالعرض صحيح والرواية صحيحة ما دام أنه قد قعد للتحديث والاستماع العرض عليه فإنه في مقام المقر. وهذه فائدة دقيقة قل أن ينبه عليها، ألا وهي أن قولهم في تعريف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو إقرار أو صفة، قالوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وأما غيره فلا ينسب له إقرار، لا ينسب له إقرار إذا فعل الشيء في حضرة الصحابي أو التابعي فلا يقال إنه قوله، لأنه لا ينسب له إقرار لأنه ليس بمعصوم، فقد يسكت عن شيء خطأ. طيب، هذه الفائدة في أصلها تقعيدها صواب، والإقرار إنما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يستثنى هذه الحال في حال عرض الحديث على المحدث، فإنه وإن لم يقل نعم فهو في حكم من قال نعم، لأن إقراره وسكوته معتبر في هذا المجلس في عرف المحدثين، معتبر في عرف جمهور المحدثين. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.